الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، ولما فرغ الشيخ من بيان أقسام الحكم العقلي ووجوب معرفة الله تعالى على كل مكلف، أخذ في بيان الطريق الموصل إلى معرفته تعالى وهي حدوث العالم. يا بعد، تكلمنا بالتفصيل والشرح والأمثلة وغير ذلك عن أقسام الحكم العقلي. إذا كان في أسئلة وخلوها بعد من ينتهي. هنا شرع في بيان الطريق الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. قبل ذلك تكلمنا عن المراد بالمعرفة، فاكرين؟ وقلنا إنه لا خلاف بين أهل الملة، بين جمهور المسلمين، لا أهل السنة ولا المعتزلة ولا غيرهم، في أن المعرفة واجبة، لكن اختلفوا في دليل الوجوب. هل هو الشرع او العقل؟ واختلفوا ايضا في الطريق الموصل. ايه الغرض من المعرفة؟ العرض تعرف ليه؟ عشان نعرف ده خالق، ده مخلوق، ده قادر، ده عاجز، ده له صفات الكمال، التمييز يعني. اذا يكفي الحد الادنى في معرفة شيء ان يتميز عن غيره. وتمييز، اللي انت بتميز، تميز هذا عن هذا، تعرف هذا الشخص افريقي، ده اسيوي، ده مصري، ده هندي، ده تمييز. اما معرفة كن او حقيقة الذات غير مراد. ليه؟ لسببين قلناهم، لان ذلك ليس في وسعنا، ليس في مقدورنا، ولاننا لم نكلف به. يعني هذا امر لا تصل العقول اليه. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. كل ما نستطيع ان نهتدي اليه بالادله وبالسمع وبالعقل هو انه تعالى موجود ومتصف، موصوف بصفات الكمال، ومنزه عن صفات النقص، اللي هو يجمعها العباره اللي احنا قلناها، اللي هي معرفه ما يجب وما يستحيل وما يجوز. فمعرفة هذه الثلاثة هي المعرفة بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وبالنسبة لرسله الكرام عليهم أفضل الصلوات وأتم التسليم. إذا فوجوب معرفة الله سبحانه وتعالى على كل أحد بقدر وسعه، يعني ليست معرفة العامي كمعرفة العالم، وليست معرفة العالم كمعرفة الأولياء، وليست معرفة الأولياء كمعرفة الأنبياء. وكلما زاد الإنسان في القرب من الله تعالى أو زاد في الدرجة، كلما زادت معرفته. وقل رب زدني علما. وبعدين في آية في سورة الزاريات: وما خلقت الجنة والإنس إلا ليعبدون. لو فسرناها بالعبادة اللي هي معروفة دي، القيام يعني بخدمة الجوارح والأعضاء البدن وعبادة القلب، إذا كيف نعبد من لا نعرف أن له وجود أو ليس له وجود؟ ومن لا نعرف صفاته؟ أيضا العبادة ملازمة ليه؟ للمعرفة. وابن عباس رضي الله عنهما هو حبر الأمة فسرها، قال: إلا ليعرفون، يعني الله تعالى يعرف. ليه؟ قالوا: لأنه تعلقت به الرؤية، فهو سبحانه وتعالى مرئي، وجائز رؤية الإله بالأبصار بلا كيف ولا نوع. فكما أنه يرى فهو كذلك يعرف، يعني تعلقت به الرؤية، فكذلك تتعلق به المعرفة. يعني لماذا يرى سبحانه وتعالى؟ إيه اللي صحح الرؤية عند أهل السنة؟ الوجود. يعني يرى لأنه موجود، لأن ما من شأنه أن يكون موجودا من شأنه أن يرى. قد يكون هناك حجاب، حجبنا عن الرؤية، لكنه يرى. لأنه إذا كان معدوما فالمعدوم لا يرى. فلو نفينا الرؤية يبقى المساوي الموجود بالايه؟ بالمعدوم. الذي صحح الرؤيا ليس الجهة وليس المكان وليس حاشا او تنزه سبحانه وتعالى عن هذا، ولكن الذي صحح الرؤيا هو الايه؟ الوجود. لانه لو قلت لك المعدوم لماذا لا يرى؟ فتقول لانه معدوم. إذا هناك مانع من الرؤية، هناك مثلا ضعف البشرية، هناك أمور لا نستطيع بدليل أن موسى عليه السلام سأل الرؤية، ولو كانت مستحيلة لما يجهل نبي من أولي العزم من الرسل ما هو مستحيل بالنسبة لله تعالى، فطلب الرؤية دليل على أنها ممكنة وليس على أنها مستحيلة. ولذلك فسر سيدنا ابن عباس ليعبدون يعني ليعرفون. لكن ربما كانت معرفة بعض الناس بالنسبة لله تعالى جهلا بالنسبة لمن هو أعلى منه، وهكذا إذا الأمر نسبي، كلما زاد الإنسان في المنزلة والمكانة كلما زاد في المعرفة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلى الناس وأكثر الناس معرفة بالله، إني لأعرفكم بالله وأتقاكم له وأخشاكم له. ولذلك قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويتم أهل التصوف يقول لك العارف بالله، يعني العارف لمقام الألوهية ولجلالها، الخاشع زي ما فسرناه في الايه؟ القائم، ليس الممتثل فقط بالامر والنهي. ولذلك قال تعالى انما يخشى الله من عباده يعني العلماء هم اشد الناس خشيه. ليه؟ لانهم اكثر الناس معرفه لله سبحانه وتعالى. فالذي يعرف الشيء حق المعرفه يقدر حق حق قدره. وما في السماء من موضع ولا موضع قدم إلا وفيه ملك راكع أو ساجد، كما جاء في الأحاديث الكثيرة المستفيضة. فيقولون جميعا سبحانك، إذا نفخ الصور أو قامت الساعة، سبحانك ما عرفناك حق معرفتك يا معروف، ولا وصفناك حق وصفك ولا غيرك. إيه الغرض من المعرفة؟ هذا سؤال. طبعا تعرف ليه؟ عشان نعرف ده خالق ده مخلوق ده قادر ده عاجز ده له صفات الكمال، يعني التمييز. يعني إذا يكفي الحد الأدنى في معرفة شيء أن يتميز عن غيره. وتمييز اللي أنت بتميز، تميز هذا عن هذا، تعرف هذا الشخص إفريقي ده آسيوي ده مصري ده هندي، ده تمييز. لأنه أي إنسان مهما بلغ كفره وعناده لكن فيه عنده اقرار، عنده شيء من الاقرار بوجود الله او ببعض صفاته. اما الناس كفروا او اشركوا ليه؟ يا اما انكروا واجب او اثبتوا مستحيل، او اثبتوا مستحيل عن شريك لله، او انكروا المعجزات او انكروا النبوات. فمش معناها الكفر يعني عدم الاعتراف بالله سبحانه وتعالى. يبقى اما هو معترف بوجود الله لكن بيثبت معه شريك، يكافر ومش كافر، او انكر واجب لله تعالى زي العلم او زي القدرة، او اثبت مستحيل، او انكر شيء يتعلق بالنبوات. فليس معنى الكفر يعني فقط انكار وجود الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا ما قلنا كده لا يصح العلم بالله من كل وجه، هذا معناه احاطة. وقال الله تعالى ولا يحيطون به علما، ولا الجهل به من كل وجه، لأنه حتى فيه شيئا من المعرفة الفطرية. يعني ما يجهل أي إنسان مهما كان بدائيا الحق تعالى من جميع الوجوه. يعني حاجة كده ما تسمعش بيها ولا عندوش معرفة، مش ممكن. يعني ممكن توجد جماعة من غير ثقافة، من غير حضارة، من غير أي شيء، لكن لا يوجد جماعة من غير دين. وكلمة دين دي قاسم مشترك بين جميع الأديان، فيها حاجة اللي يربط الأديان كلها ببعض اللي هي الألوهية. لكن ده بيعبد، ده بيخلف، ده بيربي، ده عنده الباب مفتوح، ده بيوحد. الخلاف كله حول القضية دي.
الباب مفتوح،
واضح كده؟ ولا يخرج الإنسان عن الجهل بالحق سبحانه وتعالى مهما بلغ علمه إلا إن عرف الحق كما يعلم الحق سبحانه وتعالى نفسه من غير نقص، وهذا محال. يعني لا يصل إلى العلم الكامل أو إلى المعرفة الكاملة أحد، إذا الباب الزيادة مفتوح
حتى النبي صلى الله عليه وسلم
كله ما فيش. يعني النبي قال أنا أعرفكم بالله، يعني أكثر بالنسبة لنا، لكن المعرفة الكاملة لي لا يعرف الله تعالى على الحقيقة إلا الله. لكن لا يذكر إيه المثال بالنبي صلى الله عليه وسلم أدبا، ما نقول حتى يعني خلينا كده
نعرف يعني.
والدليل على وجوب المعرفة قلنا اختلف إما العقل إما إيه
الشرع.
وأيضا في دليل عقلي إن المعرفة تجد ليه، لأن المعرفة من الأمور التي تصل إليها العقول. يعني ممكن العقول توصلنا، يعني الإنسان إذا تأمل أو فكر يعرف أن له خالقا، وأنه لم يوجد نفسه، وأن العالم هذا متغير، وأن التغير هو إيه سمة أو علامة إيه الحدوث. كذلك في أمور يعني تقهر الإنسان، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده. فالإنسان إذا ذهل أو دهاه أمر أو يعني أتاه مكروه أو ضاقت به الأسباب أو يعني أغلقت الدنيا في وجهه، فعندئذ إلى من يلجأ لما تغلق جميع المسالك في وجهه؟ فتجد أنه يخلو بنفسه أو يتطلع أو يتألف، يعني يتولى، يعني متعلق بحالته، حتى وإن كان جاهلا جهلا يعني مطلقا، تجد يستند إلى من يتأله إليه ومن يفزع إليه ويلجأ إليه في كشف كربه وما نزل به من الكرب والأمر العظيم. في قصة مشهورة سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه، كان رجل ينكر إيه الصانع وجود الله سبحانه وتعالى، قال له هل ركبت البحر؟ قال نعم. وانكسرت بنا السفينة وتعلق الناس بالخشب والأمواج وفي لجة ومخاضة الماء الشديد، ثم إيه انفلت إيه ما يتعلق به من خشب من يده وأصبح يتلاطم مع الأمواج. فقال له هل أيقنت الهلاك أم كنت ترجو النجاة؟ قال كنت أرجو النجاة. قال في من أنت ترجو؟ من يعني الخلق لا يسمعونك ولا يرونك، يبقى أنت في شيء في قرارة نفسك أنت متعلق به ترجو اللي هو إله اللي هو اللي خلقك. ألا يعلم من خلق وهو إيه؟ إذا معنى كده الإنسان حتى كلمة الكفر تدل على وجود الله مش على إنكاره، لأن الكفر في اللغة معناها الكافر. طيب هو لو ما فيش إله أصلا هو حيستر إيه؟ أو حيغطي إيه؟ أو حيداري إيه؟ أو حيستر إيه؟ يعني في شيء يريد أن يخفيه، وطالما هناك ما يريد أن يخفيه يعني هذا الشيء له إيه؟ له وجود. ولذلك يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. ممكن بعض الأمور في الكفر تغفر، كفر دون كفر، لكن في الشرك لا، الشريك ما يغفروش، لأن المغفرة في اللغة معناها إيه؟ الشرك، والشريك عدم لا وجود له، فكيف يغفر الشيء لا وجود له؟ إذا عشان يعني شوف كلمة مغفرة الشريك لأنه مش موجود، والمغفرة معناها إيه؟ يستر الشيء، وهذا عدم فلا يستر إيه؟ العدم، يعني الشريك ده إيه؟ مستحيل، فلا تتعلق به المغفرة، تتعلق بأمر إيه؟ موجود. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن
حسين الشيخ الفاضل جعفر
ما طلعت قال له إيه؟ أفهم لما قال له يعني أنت ترجو النجاة فيمن وقد انقطعت أسباب الخلق، فسكت فلم يستطع أن ينطق، فعرف أنه هو معترف في نفسه، ولكنه كما يقول تعالى وجحدوا بها فاستيقنتها أنفسهم. هناك تكذيب وهناك جحود، الجحود غير التكذيب. قال تعالى فإنهم إيه؟ لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذا معناه هو يعني الجحود يعني معناها مقر أو معترف بينه وبين نفسه، هذا معنى إيه؟ بخلاف التكذيب إنكار عام، يعني يشمل اللي هو معترف ويشمل غير من هو غير معترف. انما الجحود معناه في شيء ايه في داخله اريد ان يخفيه. قول النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمران بن حسين بيقول له ايه كان في الجاهليه يعبد 10 آلهة مش آلهة 10. قال كم لك يا عمران؟ قال 10 آلهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن لغمك وكربك والامر العظيم اذا نزل بك واذا دهاك. قال الله كده ما يستطيع يقول كده غير كده. واذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون الا اياه. قال تعالى فلما راوا باسنا عند الشده مثل قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. يعني لأن وقت الشدة خلاص يعني مش معقول هياخد على نفسه. يعني في هذه الحالة لا بد من الايه من الاعتراف بالحقيقة. قال له كام ليك إله؟ قال له 10. مين اللي هو ترجع إليه عند الشدة وعند الأمر؟ ما هو لو راح له يعلم في قرارة نفسه أنها لا تملك له شيء فيرجع مباشرة إلى الايه الى الاله الحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فمن لغمك وكربك والامر العظيم اذا نزل بك؟ فقال الله. فقال له يا ابن حسين ما لك من اله الا الله. فاسلم على الفور. قال يعني هو ذا الاله ذا الباقي الى ابنك لماذا تعبده ولماذا تلجأ إليه إذا كان لا يملك لك شيء؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فهو لماذا لا يستجيب؟ لأنه لا يسمع. على فرض أنه يسمع ولو سمعوا قال ليه؟ لأنه عاجز. إذا لا يكفي في إله أن يسمع لازم في قدرة لازم في حياة لازم في إرادة لازم في علم. إنما ذا يعني إن ملك واحدة مش هيملك الايه الثانية. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ولذلك الامثلة اللي ذكرناها الان دي بعضهم من اجلها قال المعرفة ضرورية. يعني مش يحتاج الى نظر ده ضروري. يعني بحسب ايه ما فطر الله سبحانه وتعالى عليها ايه الناس. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. موضوع الفطرة تكلمنا فيه قبل ذلك. كثير من العلماء فسر الفطرة مباشرة كده في حديث صحيح الإمام البخاري عن أبي هريرة فسرها إيه النبي صلى الله عليه وسلم أو سيدنا أبو هريرة بأنها الإسلام. وقال مؤيدا أو مؤكدا الراوي اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. جاءنا مفسرة بأنها ليه الإسلام. لكن حيحدث إيه إشكالات على هذا التفسير. يعني عندك إيه مجال ده بعدين يعني أنا هو بأصل خلقته مسلم لكن التغيير يحدث إيه في انقلابه إلى ملة أخرى بحسب ما يصنع له الأبوان. فأبواه يهودانه أو نصرانه أو أمجسانه. والأكمل أن يصل إلى أن وصلنا إلى هذه الآية. الإشكال اللي حيحدث إذا قرأت في آيات أخرى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا معناها ما فيش لا إسلام ولا إيمان. والإسلام معروف اللي هو إيه النطق بالشهادتين الإقرار بالأركان الخمس شهادة أن لا إله إلا الله معروف الإسلام. فكيف يولد المولود عليه وهو لا يعلم من هذا الأمر شيئا حتى ايه
يعني التفصيل طبعا
ولا التفصيل ولا غيره. يعني نازل كده صفحة بيضاء بدليل ما يلقى فيه فيتأثر به ويتعلق به. فبعضهم قال يعني لو ترك هكذا فالسرع معناها ايه ليس الاسلام بمعنى اللي احنا عارفينه ده ولكنه يولد مهيأ لقبوله اذا لم تتدخل مؤثرات خارجية. وبعضهم قال الفطرة هي العلم يعني ما علم الله تعالى من أمره. يعني من سبقت له الحسنى أو من سبقت له الشقاء بحسب يولد على ما في علمه تعالى. بدليل قوله تعالى هو الذي خلقكم والفاء هنا إيه بالتفريع فمنكم كافر ومنكم إيه ومنكم مؤمن. يعني كل مولود يولد على ما ايه سبق في علم الله تعالى. وبعضهم فسر الايه الفطرة بانها الاستعداد، يعني ولد مستعد كده لايه لاحد الامرين لان لغيره. وصلت الايه الاقوال فيها يمكن 6 أو 7 اقوال تراجعهم في ايه شرح ابن حجر في ايه فتح الباري على الايه على هذا الحديث. فتجد هنا هل تفسيرها للاسلام هل يتعارض مع ما قلناه؟ لانه لابد ان نعرف ان المراد بالاسلام هنا ليس الاسلام بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ان تشهد ان لا اله الا الله، لانه لا يولد احد على هذا ولا يعرف حتى الكلام اصلا ولا اللغه ولا غيره عشان يعرف ما هو الاسلام. انما المراد بالاسلام هنا هو الميثاق الذي اخذه الله سبحانه وتعالى المشار اليه في سوره الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا، لان الاقرار بالتوحيد مفتاح الاسلام هو ايه اشهد ان لا اله الا الله، فاقروا جميعا الست بربكم قالوا ايه قالوا بلى. فكل مولود يولد على هذا الاقرار يعني على هذا التوحيد، لان الله تعالى اخذه ايه في عالم ثاني في عالم الذر قبل ان تدخل النطق في الاجساد قبل ايه من ظهور اشهدهم على انفسهم. فكل مولود ده الميثاق يسموه الميثاق الاول. لكن كل واحد فينا عندما يبلغ سن التكليف لازم يجدد الميثاق، يبقى الميثاق الثاني اللي هو بعد البلوغ تصبح مسؤول دلوقتي.
يقول من ايام الست ربي يعني
فمن مات قبل البلوغ نفعه الميثاق الاول اللي حتى اطفال المشركين
خلاص ايوه
تمام. اما من مات بعد البلوغ، اما من يعني ادرك البلوغ لا ينفعه الميثاق الاول، بل لابد من الاقرار بالميثاق الايه الثاني. لابد ما اصبح مكلف خلاص. يبقى هنا معنى الاسلام يعني معناه الاقرار الذي اخذه الله، الاسلام يعني الامتياز والاقرار وليس الاسلام بالمعنى. هنا يزول الايه الاشكال من اساسه. يبقى ليس الاسلام زي ما نفهم مفيش حد ينزل يعرف الصلاه ولا اركان الدين ولا الحج ولا غيره، انما يولد على ايه على هذا الاقرار على الفطره التي فطرها الله تعالى. ذلك الدين القيم بدليل ان الشياطين هي التي اشكالت الناس وافسدتهم وحولتهم ايه عن الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لهم. اذا عندك الميثاق الاول والثاني اللي عدى قبل البلوغ يروح على الايه على الميثاق الاول، اما اللي يدرك البلوغ لا ينفعه الاقرار بالميثاق الاول بل لابد من الميثاق الايه الثاني. فلو جاء عند الميثاق الثاني وكفر يبقى لغى الايه الميثاق الاولان، يبقى الميثاق الاول يظل هكذا حتى يحدث يا اما تأييد بالميثاق الثاني او الغائه له، ان تقول يوم القيامة انا كنا هذا غافلين، او تقول او يقول برضو انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدين. لأجل هذا البعض قال انه المعرفة دي ضرورية مش نظرية، يعني مش عاوزين استدلال، يعني كل واحد انتوا كأنكم يا علماء ويا متكلمين ويا شراح ويا مدرسين كأنكم بتحصلوا حافظ، ما هو مفيش حد مش عارف، كل واحد عنده نصيب من المعرفة. وانت الآن بتقول معرفة ايه نسبية، ايه الداعي لإقامة الأدلة وإيجاب النظر ووجوب المعرفة وهي ايه حاصلة؟ هذا ايه السؤال المهم. طبعا انت لما تيجي تقرا في ايات القران الكريم تجد ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام هل جاءوا ليعرفونا بالصانع ام بتوحيد الصانع؟ كل الايات بتدور المعرفه الاساسيه بين الكفار هي التوحيد. المشكله الاساسيه التي بعث الانبياء من اجلها هي ايه؟ الحقيقه الكبرى اللي هي ايه؟ لا اله الا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى. انما الاقرار بوجوده وتعريف الناس به كل واحد زي ما قلنا مهما اشتد جهله عنده ايه نصيب، يعني مفيش حد يجهل من كل وجه كما ذكرنا. يبقى إذن عامة الناس في جميع الأقطار دعت أنفسهم إلى الاعتراف بأن لهم خالقا من غير معلم ومن غير إثبات حجة، لا حد علمهم ولا حد أقام لهم حجة، سواء من الأتراك أو من العرب أو من العجم، أهل البوادي، أطراف الهند، الصين، الجزائر، كله الذين لم يبلغهم داء إلى الإسلام ولا إلى الشرك، يعني حاجة بلغتهم. لكن تجد أيضا لا يجهلون الخالق سبحانه وتعالى جهلا تاما، فإنهم استغنوا بشهادة أنفسهم لكثرة ما وجدوه. يعني أحيانا واحد فيهم يكون في أشد في حالة شديدة من الكفر والعناد، ومع ذلك يعتريه أمر أو كرب عظيم فيدعو الله تعالى فيستجيب له عند حالة الاضطرار. أما يجيب المضطر إذا دعاه، من اللي بيفرج عنهم الكروب والشدائد والكوارث والمجاعات؟ الله سبحانه وتعالى. بعد أن قنطوا من السلامة، وربما يعني جربوا بعض الناس الرؤى الصادقة، يرى رؤيا ولم يحدث بها أحد فتحدث وتتحقق، ده يدل على أنه في مدبر أو في أمر رآه في منامه فحدث له. كذلك الفعل الحسن، يتخلص مثلا من شدائد صعبة جدا جدا في مواضع لا ناصر له فيها من الخلق، وتحدث مثلا في الكون نوادر وعجائب شاهدها الناس في أنفسهم وأيضا في الآفاق، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الجماعة كده زي ما قلت لكم الأمر لا شك في شيء من الأمر الضروري في هذا الجانب، وإنما أشرك الخلق أو كفروا بعد الاعتراف بالموجود لما اعتقدوا معه الشركاء أو الوسطاء أو نفوا واجب من صفات الحق سبحانه وتعالى، أو أثبتوا مستحيل، أو أنكروا شيء يتعلق بالنبوات. فإن قيل، هذا السؤال اللي احنا سألناه الآن ونريد الإجابة عليه، فلأي شيء سلك العلماء طريق الاستدلال؟